بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا لما بدأناه الدرس السابق فيما يتعلق بالحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل بعث رسله عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس الطريق الذي يعبدون به ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أي عمل يريد أن يتقرب به العبد إلى ربه حتى يكون عملا صالحا متقبلا، لا بد فيه من مراعاة أمرين. الأمر الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والأمر الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العمل صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو ذبحا أو نذرا أو استغاثة أو استعانة، لا بد فيه من مراعاة هذين الأمرين وهذين الشرطين حتى يكون العمل عملا متقبلا صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جاهز الكتاب؟ جاهز شيخ محمد؟ طيب،
وهذا ما سوف نتوخاه إن شاء الله تعالى في دروسنا للحج، وريثما يعني نستكمل أو ريثما نختار الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله في هذا الباب، فإن نعود إلى دراسة ما كنا توقفنا فيه قبل رمضان من منظومة الإمام الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى، وهي منظومة في الآداب الشرعية، ولعلنا وصلنا إلى
الطب وما يتعلق
إلى ما يتعلق بالطب وما جاء فيه من آداب شرعية.
فضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله، طبعا نقرأ الأبيات اللي أخذنا وبعدين.
طيب.
قال: ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهدي، ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء وأصدي، ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهدي وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيبا وجوبا لا تجزه لمبتدي ولا تسألا عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسدي ولا بأس شرعا أن يطبك مسلم ولا تشكو الذي تلقى وبالحمد فابتدي وترك الدواء أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفردي. قال رحمه الله ففي السقم والآفات
هذه الأبيات تقدم شرحها ونبدأ في استكمال ما تبقى. نعم.
ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد. نعم. ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد.
الله أكبر.
صلى الله عليكم قبل هذا التصوير الله يحفظكم.
أولا نبهت الإخوة أكثر من مرة إخواني لا يجوز التصوير لذوات الأرواح إلا لضرورة معلومة كصور البطاقات والجوازات ونحو ذلك، ولذلك لا نسمح لأحد أن يصور لا بالجوال ولا بغيره، ولا نبيحه ولا أحله. ومن صور، وهذا نبهت عليه قبل أمس، ومن صور فعليه أن يمحو تلك الصورة، يعني لا أسمح لأحد أن يلتقط صورة لا لي ولا لغيري، فانتبهوا. المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على المسلمين أن يقتصروا على ما اضطروا إليه في هذا العصر بحكم الظروف المعاصرة. أما الصور الطفيلية أو للذكريات أو نحو ذلك فهذه لا تجوز، بل هي محرمة شأن، وسواء كانت مجسمة أم باليد أم بالفوتوغراف أو بأي شكل كانت، إذا كانت من ذوات
أروح.
الأرواح. طيب، يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن في الأسقام والأمراض التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على البرية حكما عظيمة، فالله عز وجل هو مقدر الخير والشر، لكن لا يقال إنه فاعل ذلك، إنما يقال إنه المقدر. وفرق بين من يعتقد أن الله هو المقدر وبين من يعتقد أن الله هو الفاعل كما تعتقده الجبرية. فالله هو المقدر لجميع الأشياء، لكن لا يقال إنه هو الفاعل لها، فالفاعل لها حقيقة هو البشر، هو الإنسان، والله تعالى هو المقدرها، فهو مقدر الخير والشر كما قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالأمراض والأسقام والأوبئة وما إلى ذلك كل ذلك إنما قدر لحكمة بالغة وهي ظاهرة، ولله الحمد والمنة. ولذلك يقول الله جل وعلا ونبلوكم بماذا؟
بالشر
والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. يعني الابتلاء والاختبار والامتحان إنما هو امتحان للبشر لتظهر حكمة الله العظيمة في إظهار قدرته تبارك وتعالى. فهو الذي قدر الداء وهو الذي قدر ماذا؟ الدواء. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل الله له شفاء إلا السام وهو الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء جهله من جهله وعلمه من علمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تقدير الأمراض لحكم بليغة عظيمة، منها إظهار حكمته لأن نشكر أم نكفر، لنصبر أو لا نصبر. فالعبد المؤمن إذا قدر الله عليه ألما أو مرضا أو سقما علم أنه من عند الله فصبر فنال الأجر العظيم عند الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك قدر تلك الأدواء وقدر الأدوية أيضا، فهو سبحانه وتعالى المقدر وهو صاحب الحكمة البالغة جل وعلا. فمن صبر فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون ما سلم من الأمراض حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لذلك عليك أن تصبر وتحتسب يا عبد الله، عليك أن تصبر وتحتسب، إن الصبر عظيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقل لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف وماذا والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فتأمل هذه المعاني، إذا قدر الله عليك أي مرض يا عبد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم مرض ابتلي فأصيب بالسحر، وسحره لبيد بن ربيعة وبناته اليهود، وأثر ذلك في تصرفاته الدنيوية، لكن لم يؤثر ذلك في ما جاء به من الوحي من عند الله، حتى أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتهم، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل في أمور ليش الدنيا. وهذه ينكرها بعض العقلانيين الذين فقدوا عقولهم واستسلموا للشهوات وللأمراض، لكن المؤمن يؤمن بأن هذا من عند الله، والسحر له حقيقة يؤثر ويمرض ويقتل ونحو ذلك، وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منهم وما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا حاصل، فقد شوفوا أخذ معه هذا قرابة 6 أشهر حتى كشف الله السحر والساحر، وأوحى الله إليه بمكان السحر وأرسل له ملكين فعالجاه وأنزل عليه المعوذتين، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فشوفوا وكأنما نشط من عقال. والحديث في الصحيحين والقصة معروفة. كذلك أصيب بماذا؟ بالسم، سمته بنت أبي الحقيق كل الخبث ممن
يهود،
من اليهود لعنهم الله، فسمته بنت أبي الحقيق في ذراع نهس منه نهسة أو نهستين قبل أن يأتيه الوحي بأن الذراع مسمومة، ثم جاءه الوحي ومع هذا بقي يعاني من ذلك إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. فإذا أشد الناس بلاء الأنبياء، فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويذعن ويسلم لقضاء الله وقدره، وهذا لا يتعارض مع تعاطي ماذا؟ الأسباب المشروعة المباحة. أعد البيتين.
ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد،
يعني صاحب العقل السليم المتفتح أولو الألباب أولو الأبصار أولو البصيرة العظيمة، هذه الأمراض تذكرهم بأنهم راحلون لا محالة من هذه الحياة الدنيا ومنتقلون إلى دار أخرى. نعم.
ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكدي.
الله أكبر. يعني المريض لسان حاله يقول له ماذا؟ إنك راحل من هذه الحياة الدنيا، فلا يهمك ما قد يصيبك فيها من أمراض وأحزان وأتراح ومصائب، إنما ذلك توقيظ لك لتشعر بالرحيل إلى دار الخلود، من دار الممر إلى دار المقر، ومن دار المعبر إلى دار المستقر. فالمؤمن هو الذي يستعد، وهذه الأمراض توقظه وتنبهه وتخبره بأن هذه الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي دار معبر ودار ممر ودار دار فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم فضل.
أتاك نذير الشيب بالسقم مخبرا بأنك تتلو القوم في اليوم أو غد، فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن، فما منه من جاء ولا عنه عندد.
الله أكبر. يعني إذا لاح فيك الشيب يا عبد الله فاعلم أنه نذير بقرب أجلك، فخذ من هذا النذير أهبة الاستعداد لدار القرار، فإنه يقول لك إن الرحيل قريب، وإن الموت قريب، وإن الحياة الدنيا زائلة، وإن أجلك آت لا محالة، لكل أمة أجل، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو لا يمكن، فالأجل لا يمكن أن يؤخر، فالشيب يذكرك، فأخذ من هذا النذير والاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد لتثقيل الموازين، الاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، ليوم يجعل الولدان شيبا. فإذا لاح فيك الشيب فاعلم أن أجلك قد دنا، وقد يدن الأجل قبل ذلك، فلا يغتر الشباب أيضا، فنحن في زمان قد كثر فيه موت الفجاءة، فكن مستعدا للرحيل، كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقبله الحديث: كن في هذه الدنيا كأنك
غريب
أو عابر سبيل. وصل صلاة مودع واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاستعدوا، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تفضل.
فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود.
الدار الدنيا ليست دار إقامة، ولكنها دار للتزود إلى الآخرة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود ما دمت في دار التزود، فإنك الآن في فسحة من أمرك، وقد تضيق تلك الفسحة فيندم المرء ساعة لا ينفع الندم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فماذا أعددنا لذلك اليوم يا عبد الله؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم الذي يشيب الولدان؟ تزود ما دمت في دار التزود، تزود ليوم الخلود، تزود ليوم ليوم التغابن، تزود ليوم الجمع، تزود ليوم تذهل كل فيه مرضعة، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فخذ من يومك لغدك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، قبل أن يحين وقت الرحيل، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه المرء أن يرجع ولا يستطيع الرجوع، يتمنى أنه لم يصاحب فلانا وعلانا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، ما قدمت
اتقوا الله إن الله خبير،
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون، هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإياك أن تغتر بهذه الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. إذا أنت لم ترحل بشيء من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. نعم،
صلى الله عليه. فما داركم هذه بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود؟ أما جاءكم عن ربكم وتزودوا فما عذر من وافاه غير مزود؟
الله أكبر.
فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقاء كل مبعد، ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد كان منه فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. فما الناس إلا مثل سفر تتابع، مقيم لتهويم على إثر مرتدي. ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينجو في غدي، ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيهات أمن يرتجي من مرددي.
هذه الأبيات العظيمة تبين وتؤكد ما تقدم من معاني، من أن الحياة الدنيا دار ابتلاء ودار ممر، فعليك بدار الخلود، وتزود ما دمت في دار التزود، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وأعد العدة لهذا اللقاء العظيم واستعد للقاء الله عز وجل فإن من مات قامت قيامته، واستعد للتزود في هذه الحياة الدنيا فليس لك منها إلا ما أبليت وما أكلت وما شربت، فما قدمت لنفسك من خير تجده عند الله عز وجل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فكيف يطيب لك العيش يا عبد الله وأنت تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات؟ لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فاجتهد يا عبد الله ما دمت في دار الاجتهاد، اجتهد قبل أن يحين وقت الرحيل، وقدم لنفسك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذه كأن كمن قال تحت شجرة واستظل بها ثم زال الظل وذهب وكأنه لم يقل تحت تلك الشجرة. فانتبه يا عبد الله وخذ من يومك لغدك، واجتهد يا عبد الله وتزود لدار الخلود، تزود للدار الآخرة، تزود لجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، تزود ما دمت في دار التزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا طيب للعيش ما دام الموت وراءك، ولا تقولن إني غدا أكبر وأتوب، والآن أبلغ إذا بلغت 60 سنة سوف أتوب وأرجع إلى الله. من هل عندك علم من الغيب أنك تبلغ ذلك؟ ولكن من بلغ ذلك قد أعذر أيما
إعذار.
من بلغ 60 أعذر أيما إعذار. وليس معنى هذا أن من كان قبل ذلك لا يعنيه الأمر، لكن المصنف يشير بهذا إلى أن من أعذر الله إلى رجل بلغه 60 عاما قد جاءه النذير، خلاص انتهى الأمر، الموت قاب قوسين أو أدنى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يتجاوز هذا السن، يعني أشياء نادرة. لا تعول على ما يردد هذه الأيام عبر الفضائيات من أنهم توصلوا إلى جينات تطيل عمر العبد. هذا كلام فارغ. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأنبه إلى مسألة، إلى ذكر كلمة عزرائيل التي أوردها المصنف رحمه الله. لم يثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل، لكن المصنف رحمه الله تعالى عبر بما قد يعبر به الناس. يعني المهم أن المقصود هنا ملك الموت، المقصود أن الموت قريب. وأما كلمة عزرائيل فإنه لا يثبت من حيث الصحة أن اسم ملك الموت عزرائيل، ولكن اسمه المعروف ملك الموت. فعلى المسلم أن يستعد لهذا الأمر الذي هو قادم لا محالة ما دام في هذه الحياة الدنيا. فتزود يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله. إذا رحلت من هذه الدار تصحبك 3 أشياء، لكن صحبة 2 منهم مؤقت، والصاحب الثالث هو الذي يبقى معك، يصحبك أهلك ومالك ومالك، يودعانك إلى القبر
وعملك
وعملك يودي إلى القبر، فإذا ما دفنت رجع الأهل والمال وبقي معك العمل. فإن كان عملا صالحا جاءك في صورة عبد صالح، في صورة رجل صالح، طيب الريح، طيب المنظر، فيقول له من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي
بالخير،
فيقول أنا عملك الصالح، فيونسه في قبره ويزيل عنه وحشته ويفسح الله له في قبره. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله من أهل الشقاء، فإنه يأتيه في أقبح صورة وفي أنتن ريح وفي أقبح حال. من أنت؟ فإن وجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح، يعني أتيت أزيد وحشتك وحشة والعياذ بالله. تذكروا ظلمة القبر، تذكروا تلك الأيام، تلك السويعات التي يذهب عنك أهلك وتسمع قرعا عليهما وتعاد إليك روحك، فليس لك إلا ما قدمت، وتسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، فماذا أعددت لذلك يا عبد الله؟ تذكر ذلك الموقف المهيل الذي يجعلك كأنك لم تعش في هذه الحياة الدنيا إلا لحظة واحدة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فتذكر يا عبد الله ما دمت في دار التذكر. طيب تفضل.
السلاح صلى الله عليكم والله.
طيب
الوصية، الوصية
الآن ننتقل إلى دور الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم
ولكم جميع المسلمين
أجمعين. يقول السائل الكريم: ما حكم الذين يجعلون صورة الشيخ، يصورون الشيخ ويقومون بحفظها لكرامة الشيخ؟
هذه أخشى أن تكون ندامة بدلا من الكرامة، لأنها محرمة، وقد علمنا أن التصوير محرم. واقرأوا الأحاديث الكثيرة في مسلم، في البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد التي تحرم الصور، ولا يجوز، فلا يجوز التصوير بحال إلا لضرورة قصوى مما فرضته علينا ظروف العصر الذي نعيشه، كصور البطاقات والجواز والإقامة ونحو ذلك، ولولا الضرورة لما قلنا بجوازها. لكن صور الذكريات أو الاحتفاظ بذكر الشيخ أو من أجل أن يقتدى به، فقد سمعتم البارحة، سمعتم في الدرس الماضي الأمر المهم، سبب شرك بني آدم وهو التصوير وإقامة التماثيل والأنصاب، هي سبب الشرك، ولذلك حرم الله التصوير. المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهل يستطيع؟ لن يستطيع، لا ينفخ الروح إلا رب الروح سبحانه وتعالى. فلذلك انتبه، احذر يا عبد الله، لا تتساهل. قد يقول قائل: العلماء مختلفون في الصور الفوتوغرافية. والله يا عبد الله، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ثم لنفرض أنهم اختلفوا، ألا تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ ألا تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات؟ غدا ترحل وترحل وتترك تلك الصور وتصلي بنارها، والناس يتمتعون بالنظر إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم الفقيه يقول الأمور بمقاصدها. شيخنا لو صورنا هذه الحلقة بواسطة كاميرا الفيديو وذهبنا بهذه الصورة إلى بلادنا وشرحنا إلى المسلمين درسك هذا أليس كنا قد أحسننا؟
بعض العلماء يستثني نقل الفيديو أو التلفاز لأنه نقل للواقع، ولكني أنا أتوقف في هذه المسألة. نعم.
يقول حكم الأناشيد الإسلامية وهل الدف يجوز للرجال؟
الدف خاص بالنساء في المناسبات، في الأعياد والأفراح، حفلات الزواج، ويكون دفا عاديا ليس فيه شنشنة وليس فيه طنبور وليس فيه دربكة ولا شيء من هذا القبيل، إنما هو الطبل المعروف المصنوع من الجلد أو ما يشابهه، هذا يجوز للنساء خاصة في المناسبات، ولهن أن ينشدن بعض الأناشيد الطيبة المصاحبة لذلك. وقد نذرت امرأة أن تضرب على النبي صلى الله عليه وسلم بالدف إن هو عاد سالما فجاز لها ذلك النذر الوفاء به، يعني فرحا بقدوم النبي وعودته سالما صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقتصر على هذا النحو. أما الرجال فلا يوجد حديث صحيح يبيح لهم ذلك، والحديث الذي يرونه بالطنبور حديث ضعيف لا يثبت، فعلينا أن نقتصر على ما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما بخصوص ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في هذا الزمان فأغلب الموجود منها على غير الشرع، أغلب الموجود من أناشيد تسمى بأناشيد إسلامية أغلبها غير شرعية لاشتمالها على مخالفات كثيرة. وحتى نعرف ضوابط الإنشاد الجائز فإنه لا بد فيه من توافر أربعة شروط حتى يكون جائزا إن شاء الله. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، يعني كالوصف الطيب ووصف الأطلال، وكذلك الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل، ونظم الكتب والمنظومات العلمية المعروفة مثل هذه المنظومة التي بين أيدينا، والإنشاد حال العمل كقول الصحابة لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ونحو ذلك. فأما ما خرج عن ذلك من الهجاء والرثاء المفرط الذي فيه غلو والوصف القبيح والغزل والمديح الكاذب والحماس الزائد والسب والشتم والهجاء وما إلى ذلك فهذا محرم، هذا معنى قولنا أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا، يعني مشروعا. الشرط الثاني ألا تصحبه معازف، ألا تصحبه معازف وهي آلات الطرب من الموسيقى على اختلاف أنواعها وأشكالها فإنها محرمة، ولذلك لا يجوز الاستماع إلى بعض القنوات التي يسمونها قنوات إسلامية مثل قناة الرسالة وقناة التي تسمى بقناة طيور الجنة، هذه مليئة بالموسيقى المحرمة ومليئة بالبدع والشركيات. أتقرب إلى الله بالفتوى بأن هاتين القناتين محرمتان ولو خالف من خالف، ولو غضب من غضب، ولو اعترض من اعترض. قناة الرسالة، أما القنوات الفضائية القبيحة معروفة التي تبث في المسرحيات والتمثيلات هذه مفروغ منها، لكن هناك قنوات يضفى عليها ماذا؟
الإسلام.
الطابع الإسلامي، والإسلام منها براء ومما ينشر فيها، ومن أغلب ما ينشر فيها. ومنها قناة ما يسمى بقناة الرسالة، وما يسمى بقناة طيور الجنة، هذه مليئة بالموسيقى المحرمة، وتعلم أولادنا الغناء والمحرم، وتعلمهم المجون، ويغني فيها بنات في السن 12 و15، وللأسف. فلا تدخلها بيتك يا عبد الله، هذه قنوات محرمة، هي تدعو إلى الغنى نفسها، نفس قناة الرسالة وقناة ما يسمى بطيور الجنة، هي تدعو إلى الغنى وإلى التمثيليات، وتعلم أبناءنا وبناتنا الغناء المحرم، والله تعلمهم. ولا أعلم قناة صافية البتة أبدا، صافية 100% لا أعلم قناة صافية، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ربما تكون بعض القنوات الغالب، بعض القنوات وهي قليلة الغالب عليها الخير ولا أسمي، لكن أما القنوات الفاسدة 100% فأنا أسميها، مثل قناة الرسالة وقناة قناة الرسالة وقناة الطيور، ما يسمى بقنوات طيور الجنة، وكثير من القنوات مليئة بهذا الهراء، ويضفى عليها الطابع الإسلامي، وهي أكثرها هراء وتعليم للناس الغناء. إذن أن لا تصحبه ماذا؟ موسيقى. الإنشاد إذا صحبته موسيقى أصبح محرما، حتى وإن كان ما يقال ماذا؟
إسلامي،
مباحا، حتى ولو كان إسلاميا، حتى ولن كانت قصائد حسان أو كعب ابن زهير رضي الله عنهما، إذا صحبتها ماذا؟ موسيقى. ناهيك عما ينشر فيها من قصيدة البوصيري وغيرها من الشركيات. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا تكون لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، وهذا هو الطابع الظاهر على الغالب الظاهر على كثير من القنوات، يعني ألا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات. كثير من الأناشيد الآن التي تباع في الساحة وفي بعض التسجيلات الإسلامية مليئة بأصوات بتقليد الماجنين والماجنات، وبعضها لا تكاد تفرق بين صوته وصوت المرأة، يعمدون إلى شاب جميل الصوت، وبعضهم يقول المنشد فلان، المنشد فلان، وهو يغني. وللأسف أن بعضهم من المقرئين، بعضهم من القراء في الإذاعات، وهو قد لوث لسانه، يا ليته اقتصر على القرآن، يا ليته لم يلوث لسانه بهذه الأناشيد، يا ليته لم يقذر لسانه بهذه الأناشيد، يا ليته لم يدنس صوته بهذه الأناشيد. ووالله إن قراءته لجميلة في القرآن، لكنه دنسها بكونه منشدا، يقول لك المنشد الإسلامي فلان. كل شيء ينسب إلى الإسلام الآن وللأسف، حتى الحذاء والسراويل والأناشيد البدعية. فانتبهوا يا إخوان، الإسلام بريء من هذا الهراء، من هذا الهراء ومن هذه الخزعبلات. انتبه، اتق الله في نفسك وطهر بيتك من هذا. والله لو كان صادقا في عنايته بالقرآن الذي يقرأه لما دنس لسانه بهذه الأغاني المسمى بالأناشيد. نعم، أقول هذا قربة إلى الله وأنا في بيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذروا من هذه الأناشيد. يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان، طيبة ما داوي العيان، هذا فيه رائحة الشرك، انتبه.
الذي يداوي العيان يعني المريض هو الله عز وجل، وليس الطيبة ولا غير طيبة. وبصوت امرأة بنية اظن عمرها 16 ولا 17 ها تقول الله عز وجل، ولا يكون غاية حتى لا نشيد المباحة. يعني اذا كانت هي شغلك الشاغل حتى تشغلك عن كتاب الله، بعض الناس ما عندها النشيد في البيت في المدرسة في السيارة في الحفلات في كل مكان. وربما اخبرني شاب يقول كان عندي 400 شريط، يقول واخذ الشهر والشهرين ما تلوت آية من كتاب الله بالشهر والشهرين، لان هذه الاناشيد فتنته. نعم هي تأخذ بقلبه لانها اغاني مؤثرة تنبت النفاق في القلب. فانتبه يا عبد الله ألا تكون غاية، لا تكون هي شغلك الشاغل. هذه هي حكم ما يسمى بالأناشيد
الإسلام.
فإذا الإسلامية، فإذا توافرت الشروط أولها ألا يكون فيها شيء غير مباح، يعني أن تكون مباحة، ثانيا ألا تصحبها ماذا معازف، ثالثا ألا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات، رابعا ألا تكون غاية وديدنا لك. وإلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.